بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الصدق عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، فما زلنا في باب الصدق، تكلمنا عن تعريفه في الدرس الماضي، وذكرنا الآيات التي تحث تبين مكانة هذا الخلق العظيم، وأنه خلق الأنبياء والمرسلين. والكثير من الناس آمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صادقا، أنه كان إيش؟ صادقا. فإذا رأوا وجهه الكريم قالوا: هذا وجه لا يكذب، هذا وجه لا يكذب، وإنما هذا الوجه وجه صادق، وجه صادق. وقلنا في درس العمدة لما تكلمنا عن الصداق، سمي الصداق صداقا من الصدق، فهو ينبئ عن صدق الخاطب في إمهاره. شغله ضغط الناس، شغل المروحة، ولو شغل المروحة البردان يلبسه يا الإخوة، ما هو مع مصلحة واحد الجميع يتأثر، البردان يلبس. إلا هذا أبو ربيع في المطعم بتخيلهم الهواء هذا، إحنا قبلني الضغط، الجو ضغط وحامي ما بنستطيع تحملونا. الأهم من الصوت النفسية المرتاحة حتى تعطي الصوت. أنا بالنسبة لي يعني عذروني ما أستطيع إلا يكون إيش الجو شوي هيك البرودة، هو بستطيع إنه يرفع الصوت يعني. خلاص، ذكر هنا المصنف رحمه الله حديث أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي، كبير وزعيم الأمويين رضي الله عنه، ولد قبل الفعل بعشر سنين، وأسلم ليلة الفتح، وكان من المؤلف قلوبهم، ثم حسن إسلامه رضي الله عنه، وشهد حنينا، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائمها 100 بعير وأربعين أوقية، وأعطى لابنه يزيد ومعاوية. وقال أبو سفيان رضي الله عنه: وإنك لكريم فداك أبي وأمي، لقد حاربتك فنعم المحارب كنت، ولقد سالمتك فنعم المسالم أنت، فجزاك الله خيرا. شهد الطائف وفقئت عينه رضي الله عنه يومئذ، وفقئت عينه الأخرى يوم اليرموك. واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على نجران فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عليها، ومات في المدينة سنة 31 من الهجرة، وله 88 أو قيل 93 سنة. في حديث الطويل، حديث سفيان الطويل في قصة هرقل، وهرقل ملك الروم ولقبه قيصر، كما يلقب ملك الفرس بكسرى، أي في قصته لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعو إلى الإسلام. هرقل لما جاءت هذه الرسالة أراد أن يعرف أشياء أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو هذا ادعاء أم هو صدق، هل يزعم أنه نبي أم أنه صادق، وكيف يعرف بالقرائن والأدلة والسؤال. فذهب فأخبر أن يأتي به بشخص من أقرب الناس يكون نسبا إلى النبي عليه السلام، يعني ابحثوا عن أناس من العرب، أتوا الشام فبحثوا وجدوا أبا سفيان هو أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام في النسب والمعرفة، فقربه. وكان وهذا في سنة 6 للهجرة، في سنة 6 من الهجرة، فقربه وسأله عدة أسئلة، منها هذا السؤال، قال: ماذا يأمركم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر وينهى، الدين الإسلامي فيه أمر ونهي، وهو يعلم هرقل أن النبي عليه السلام يأمر بشيء بأشياء معينة غير التي عليها أهل أو عمل أهل مكة، فبماذا يأمركم؟ يعني بأوامر غير الشيء المتعاهد والمتعارف والمعتاد عليه، يريد أن يعرف ماذا يأمركم وماذا ينهاكم. فالدين أمر ونهي، وليس الدين فقط ترغيب، والدين فقط قصص وضحك ومسرحيات وأناشيد ونزهات، لا، الدين أوامر ونواهي. بعض الجماعات الضالة لا تحب ذلك، فإذا قالت فإذا أمرنا ونهينا نفر الناس عنا ويتعاهدون، أو يوصي بعضهم بعضا ألا يذكروا مسائل المنكر والنهي عن المنكر، ما في أمر معروف ولا نهي عن المنكر في بداية دعوتهم أو عند كلامهم مع الناس حتى يحبوا الناس، وهذا بخلاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هل لما جاء النبي عليه السلام وقال أنتم وقف وقال أنتم أهل مكة وأهل الحرم وأهل السقاية والرفادة وأنتم وآباؤكم معظمون، يستطيع أن يأتي بالخطاب هذا المعروف اليوم الذي يدغدغ العواطف ليستميلهم، ها، وأنتم وأنتم وأنتم، فإذا ارتاحوا له وصدقوه وقال لهم كذا وكذا. أول ما وقف النبي عليه السلام ودعاهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. قال لهم: أنا نذير، أنا رسول أرسلني الله عز وجل نذير لكم بين يدي عذاب أليم وشديد، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فهم نفروا عنه وفهموا معنى لا إله إلا الله، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ اليوم تسأل الناس لجهلهم ما معنى الله، ما تقولوا؟ يقول أن الله نفرد بالعباد وحده، قل الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا يقر كفار قريش. كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله أكثر من هؤلاء مع الأسف الشديد. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أترك كل العبادات وأنواعها وما يتعلق بها وافردها فقط لله، وجهها لله وحده لا شريك له. قال أبو سفيان يقول لنا اعبد الله ولا تشرك وحده لا تشرك به شيئا. شوف أول ما بدأ أبو سفيان يعرف النبي عليه السلام ما بدأ إلا بالتوحيد، ما قال أبو سفيان يدعون إلى العفاف والصلة والصدق وبعدين منها التوحيد. نفس أبو سفيان وهو قبل إسلامه لما كان على الشرك بدأ باللي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام، يأمرنا بإيش؟ أعبد، يقول لنا أعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. إذن انظر إلى الدعوات اليوم في هذه الساحة، إذا ما في دعوة تبدأ، وإذا ما سألت العوام عنها والناس والكفار وما قررت كلهم هذه الدعوة الموجودة في الساحة تدعو إلى التوحيد، فاعلم أنها دعوة باطلة ودعوة مسيرة ودعوة غير صحيحة. فالدعوة التي تبدأ بالتوحيد والدعوة إلى عبادة الله وترك الشرك هذه هي الدعوة الصحيحة، عرفوها، هذه أمارة على أنها على الحق. قال اعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. أبو سفيان أراد بهذا الكلام لأنه يعلم أن النصارى أيضا عندهم شرك وعدم إفراد الله عز وجل بالعبادة، فأراد أن يستميل رقم أو يصرف عن هذه الدعوة بذكر شيء يشترك هو وهم في إيش فيه. الأصل أيها الإخوة اضعوا هذا برنامج أو إيش يسموه هذا الطيران هذا فبحجب، يعني هذا لازم أنتم تكونوا إيش على دراية فيه، إحنا ما من سجل إلا ما نضع هذا البرنامج أو هذا التفعيل طيران حتى يحجب، هذا الأصل فيكم أيها الإخوة حتى لا تشوشوا، إن جئت إلى الدرس تنقطع عن الدنيا وأضع هذا ما استطعت تأخذ من غيره، لا تشوش علينا بذكر أو وضع هذه الجوالات التي تشوش فتريد خيرا فتصيب شرا. صاحب الدعوة طالب العلم لابد أن يكون على فطنة وذكاء ويعني مفهومية كما يقال، ما بدنا طلاب علم سذج ما بيعرفوا أو ما بيتحركوا لما تحركهم أو مثل الصغار ما تتوجه لما توجههم، لوحدك تعرف تعرف الشيء مباشرة تقوم به من غير أن يقال لك، أنت كبير وداعي وصاحب دعوة، عرفتوا كيف؟ أنا مو فقط في الجوال ما أقول هذا، أقول في كل شيء إيش يحتاج الداعي، إيش أنت يجب أن تقوم فيه تقوم فيه وتفعل، لأن الأعين منصوبة عليك، الناس يرقبونك فقط يبحثون عن شيء يسير حتى يضخمونه ويتهمونك أنك كذا وكذا وكذا. والواجب علينا إذا إنسان وقع في شيء في خطأ أن ينصح، النصيحة واجبة. فذكر مسألة الإشراك، أراد أن ينفر هرقل ومن معه عن التوحيد لما قال ولا تشركوا به شيئا، ويعلم أن النصارى ماذا يشركوا، أي شيء يشركون بعبادة عيسى مع الله، فأراد من ذلك أيضا التنفير. قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وحده لا تشركوا به شيئا. قال واتركوا ما يقول آباؤكم، هذه أضافها وهي صحيحة وهي أيضا من دعوة الأنبياء، لكن كما قلنا لكم أراد أن ينفر هرقل ويعلم أن هرقل يعظم ونصارى يعظمون الأباء وغير الأخذ عن الأباء، مثل اليوم مع الأسف الشديد في هذا البلد يقول لك هذول الآباء أو العادات والتقاليد أو جسور مبنية، نحن نفعل كذا، عاداتنا كذا، تقاليدنا كذا. طبعا العادات والتقاليد التي لا تخالف الشرع ما في شيء، عادات تقاليد سواء في الأفراح ولا الأتراح ولا في أي شيء لا تخالف الشرع أو ما فيها مخالفات ما في بأس، الشرع يأتي ويدعمها، لكن فيها المخالفات فلا يجوز عملها أبدا، سواء كانوا الآباء عليها أو غير الآباء. وهذه كانت حجة من حجج المشركين، إنا وجدنا آبانا على أمة على ملة على طريقة وإن على آثارهم مقتدون ومهتدون، في تعظيم الآباء مع الأسف الشديد إلى اليوم يعظمون الآباء ويقولون حتى الواحد يعلم ابنه يقول والله علمني والدي هكذا أباءنا علمنا، الدين علمنا، ما هو الآباء اللي علموا، الدين الذي علم ودعا إلى الصدق إلى العفة إلى عدم النظر إلى المحارم إلى إلى إلى، ما هو الآباء. فيجب تعظيم الدين. فقال ويقول واتركوا ما يقول آباؤكم، هذه عظيمة عندهم، كيف الأب يقول ولا تسمع كلام الأب؟ نعم نحن نسمع كلام الآباء لكن فيما لا يخالف الشرع، إذا خالف قول الأب أو الآباء قول الشرع بأيهما نأخذ؟ بالشرع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو والدك أمرك بشيء منكر ولا قال لك احلق لحيتك وقال لك لا تأتي إلى طلب العلم لا طاعة له. طيب ممكن يضرب خل يضرب، الصحابة ضربوا وعذبوا في سبيل هذه الدعوة، ما بدك أنت أيضا أن تصاب؟ أنبياء نشرت بالمناشير وحميت بالنار وأوقد لها النيران، أنت تريد دعوة هكذا ببلاش؟ يعني اصبر صبرك سينجيك بإذنه تعالى. قال ويأمرنا بالصلاة أي بإقامة الصلاة، والصلاة التي هي صلة بين عبد وربه وهي الركن الثاني. شوف بعد كحديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. الصلاة عظيمة ومهمة، كثير من الناس مع الأسف يهملون الصلوات، إذا الله عز وجل ذم الذين إيش يؤخرون الصلوات، يؤخرون الصلوات ويميتونها، فكيف بالذي لا يصلي، كيف بالذي لا يصلي. فالصلاة إقامتها الصحيحة عند الأذان أن تأتي إلى بيت من بيوت الله وتصلي فيه، هذه الإقامة الصحيحة. أما أنك تسوف وتترك الجماعة سيؤدي بك إلى ترك الصلاة، والشيطان حريص على أن يصرفك ويلهيك حتى يخرج الوقت أو تصليها في آخر وقت وتنقرها نقر الديك. والصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، صلاة عظيمة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. كيف لا نعلم أولادنا، لا ننبه على هذا الأمر العظيم، أمر الصلاة. فبعد التوحيد الصلاة، انتبهوا للصلاة مهمة جدا، وتعلم الصلاة وكيف تصلي، ما هو صلاة كالآباء ولا كالناس والعادات، صلاة صحيحة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بتعلمها قراءة ودراسة الأحاديث. كم من الأحاديث، مئات الأحاديث التي تتحدث تتناول موضوع الصلاة، ما هي الصلاة فقط أن ترى فلان وخلاص وصلي تنزل وتطلع مثله، لا. قال والصدق، وهذا هو الشاهد، يدعو إلى الصدق، يدعو إلى الصدق، مستحيل أن يكذب. الذي لا يكذب على الناس بين الناس كيف يكذب على الله؟ يدعو إلى الصدق الذي هو أشرف مكارم الأخلاق، والصدق محبوب إلى الخالق وإلى المخلوق، كل الناس بيحبوا الصدق، مين الذي لا يحب الصدق؟ يرحمك. والعفاف، العفة هي الكف عما لا يحل ولا يجمل، هذه العفة، أن تكف عما لا يحل ولا يجمل، الكف عن المحارم وخوارم المروءة، هذا هو الكف، هذا هو هذه العفة. قال والصلة، صلة الأرحام، وكل ما أمر الله أن يوصل، وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة، هذه هي الصلة. إذن شوف إلى أو انظر إلى هذه الأوامر، كلها أوامر حقة، لا يعني لا انتقاد عليها، وهي خارجة من نبوة، إذن أفاد هذا الحديث ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم للصدق وشهرته به، لأنه لازمه اشتهر به حتى سمي عند الناس إيش؟ بالصادق الأمين، إذا رأوه قالوا جاء الصادق الله. وفي ناس كما قلنا لكم درس الماضي، إذا رأيته إيش قلت؟ جاء الكذاب، كما قلنا لكم، لو قلنا مسيلمة ما ينفع، كل الناس بيقولوا إيش؟ الكذاب معروف، لأنه كذب والتزموا فاشتهر به مسيلمة الكذاب. أيضا أن رأس هذا الدين توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به، وأيضا التنفير من التقليد الأعمى، وخاصة في أمور الدين، لا نقلد أحدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل بن حنيف، وسهل بن حنيف شهد بدرا، لذلك قيل البدري أو سمي بالبدري، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هزم الناس، وكان قد بايعوا على الموت. وسهل هذا هو الذي إيش أعين أو أصابته العين، قد أخبر ابنه أبو أمامة أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب من بشعب قريب من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، طبعا اغتسالهم كان بإزار مو يعني عالي، فنظر إليه عامر بن ربيعة وهو يغتسل، نظر إليه فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. إيش يعني جلد مخبأة؟ من المخبآت هم النساء، هذا يدل على أن النساء كنا إيش يلزمنا البيوت، والذي يخرج من البيت يتعرض للشمس ويتغير لون جلده، فكان هذا رضي الله عنه يعني حسن المنظر وشبه منظر أو جلده بجلد النساء فلبطه، يعني وقع مباشرة وصرع لما قال هذا الكلام، ولا جلد العذراء ولا جلد المخبأ، مباشرة وقع. وكيف العين حق وتدخل صاحبها أو المعيون القبر. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه وما يفيق، رجل وقع ما يستطيع حتى رأسه أن يرفع. فقال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيع. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، دعوت له بالبركة، اللهم بارك فيه، تبارك الله، هذا الأصل. الإنسان إذا رأي شيء يعجبه يقول تبارك الله أو اللهم بارك، هذا الأصل حتى لا يصيب الناس. كثير من الناس يصابون بالصداع بتغير الحال بهذا الشلل الكامل، شلل كامل بسبب أنه إيش لم يبرك. علام يقتل أحدكم أخاه، وهذه دعوة لنا أن نتجنب الأماكن التي قد نعان فيها، أو يصيب أولادنا العين، أو نجمل أولادنا كما يحرص النساء اليوم على تجميل الأولاد والبنات في الصالات وفي أماكن المنكر هذه، فيرجع الأولاد بالوي. هذا كثير يعني شاهدناه وقيل عن ذلك، قالوا لنا عن هذه الحالات التي حصلت لأنهم وقعوا كانوا عند أناس عاينوهم ما يعرفون أنه اللهم بارك. هذا الإنسان يحرص على أن يعني يبتعد عن الأماكن أو أن يفعل الأشياء التي تصيبه تؤدي لإصابته بالعين، كما قال يعقوب لأبنائه يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. أولاده كانوا قريب العشرة وأكثر وكانوا على يعني جمال، طبعا أجملهم يوسف عليه السلام، ما أحب أن يدخلوا من باب واحد وينظرون الناس ينظروا إليهم يصيبهم بالعين. طبعا كل شيء بإذن الله، الإنسان يحرص ويحصن نفسه إذا خرج من بيته. فهذا فقال له اغتسل. الآن طريقة علاج الذي أصيب بالعين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعامر اغتسل له، إذا شرط النية أن يغتسل من أجل مش خذ من أثر وكذا، يغتسل وينوي الغائم المغتسل أو الذي يغتسل بهذا الغسل أن يفك العين التي وقعت منه على صاحبه. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل أو داخلة إزاره كلها في قدح نزلت، ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفئ القدح وراءه، ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس، قام وكأنما نشط من يقع. شوف كيف يعني طريقة نبوية إنسان يفعلها إذا أصيب بذلك، ولا يعني يتحرج من أن يقول فلان لا ما في بأس، هذا حق وهذه طريقة للعلاج. فيغتسل ويصب على الذي عانه أو الذي أصيب بالعين فيشفى بإذن الله. إذن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله تعالى الشهادة، سأل الله عز وجل الشهادة بصدق، يعني صادق في هذا السؤال، ما هو كاذب. وسميت الشهادة شهادة قيل لأن صاحبها من شهد له الله وملائكته بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت كأنه شاهد حاضر، طبعا هذول أحياء عند ربهم، وقيل لقيامه بشهادة الحق في أمر الله حتى قتل. المهم أنه شهيد. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء، درجات الشهداء العليا نالها بنيته الصادقة. شوف الصدق أدى به إلى أن يكون مع الشهداء، وإن لم يفعل بفعلهم، وإن مات على فراشه، هو بيت على الفراش مات ولحق بالشهداء الذين إيش جاهدوا تعبوا وعانوا قتلوا في سبيل. شوف هذا الفضل العظيم سعة رحمة الله. ليه؟ كله بصدق النية. وإن مات على فراشه، وإن كان في مكانه، ما عمل بعملهم. إيش العمل الوحيد الذي عمله؟ كان يتمنى أن يكون معهم، وهذا التمني نابع من قلب صادق، فنال هذا الأجر العظيم. كما أخبر النبي عليه السلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. فإذا أنت نويت شيء وما استطعت من الخير طبعا، وما استطعت أن تفعله لعذر كتب لك، كتب لك. فالإنسان يتمنى الخير دائما، ويسأل الله عز وجل الخير. من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، الشهادة الذي يموت في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، مو من أجل الوطن ولا الحزب الفلاني ولا البلد الفلاني ولا عصبية ولا شيء. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ها؟ هذا الذي يكون فقط في سبيل الله، وهذه إيش مرتبة عظيمة لمن يسأل الشهادة. حتى أنه جاء أن الإنسان عليه أن يحدث نفسه بالجهاد وبالغزو، ما يقول والله إحنا خلاص ما فيه خلاص، لا، يحدث الإنسان يتمنى أفضل شيء بعد التوحيد والصلاة والعلم وطلب الشهادة لما يلقاه من الفضل العظيم، ويتمنى أن يرجع ويقتل في سبيل الله. فالإنسان يحدث نفسه كما في صحيح مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. إنسان يحرص على الجهاد وإن لم يكن يتمنى، يسأل الله عز وجل حتى لو مات في فراشه يموت إيش ويلحق بك بالشهداء، إيش تريد أكثر من هذا الفضل العظيم؟ لكن الجهاد الشرعي هو الجهاد اليوم هذا، إلا من رحم الله، الفارغ من الشرع، جهاد شرعي بضوابط وشروط. نعم، هذا هو الذي الإنسان يتمناه ليل نهار. قال ابن عثيمين: والشهادة مرتبة عالية بعد الصديقية، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهي أنواع كثيرة من الشهادة بأحكام الله عز وجل على عباد الله. وهذه شهادة العلماء التي قال الله فيها: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. وقد ذهب الكثير من المفسرين أن الشهداء في هذه الآية والصديقين والشهداء أنهم العلماء، ولا شك أن العلماء شهداء، فيشهدون بأن الله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ويشهدون على الأمة بأنها بلغت أو بلغت شريعة الله، ويشهدون في أحكام الله: هذا حلال وهذا حرام، وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه. ولا يعرف هذا إلا أهل العلم، لذلك كانوا شهداء. فالعلماء أفضل مرتبة من الشهداء، لا شك في ذلك. العلماء أعلى مرتبة من الشهداء، مرتبتهم مع مرتبة الأنبياء. فالذي يطلب العلم هو في الحقيقة يجاهد، وهو في الحقيقة أفضل من الذي يجاهد في ساحة المعركة. إحنا كما قلنا لكم، من يريد أن يجاهد كثر، لكن طالب العلم يريد أن يطلب العلم قليل جدا جدا، نادر أن يصبر على طلب العلم. طلب العلم جعل فيه ميزة لا تنالوا بيوم ويومين ودرس ودرسي، طلب العلم سنين حتى يفتح الله عز وجل عليك. ولا يشترط في طلب العلم أنك تكون حافظ علامة صاحب موسوعة، لا، كما قال ابن القيم، هو العلم بكثرة التأليف وكثرة الحفظ وجمع الشارد والوارد، إنما بمعرفة وإصابة الحق، هذا هو العالم. وأن في الناس كثر يحفظون ويعني يكتبون ويؤلفون وعندهم مؤلفات، لكن يصيب الحق ما فيه. وناس تخصصوا مثلا في تخريج الكتب، موسوع الأسانيد الطويلة، تأليف، خدمة سنة، يعني أشياء دعوة هنا وهناك، لكنه مع الأسف لم يصب الحق، تجد مع أهل البدع. فأن تكون على منهج الحق، هذا هو إيش؟ العلم، هذا هو صاحب العلم. ولا تختار ولا فلان من أهل البدع يحفظ ويخطب بكذا ولو أتباع كثر، لا يغرن بذلك. المهم هل أصاب الحق؟ ما يصيب الحق هو العالم، وهو طالب العلم، وهو إيش؟ صاحب العلم، وهو أهل العلم. لأن المراد من هذا العلم كله أن تصيب الحق، فالذي يكون على منهج صحيح هذا هو على العلم المطلوب. لكن كل ما حصل أكثر كان أفضل. قال: من الشهداء أيضا من يصاب بالطعن والبطن والحرق والغرق، الغرق الذي يموت غريقا وحريقا ومبطونا ومطعونا، والذين يقتلون دون أموالهم ودون أنفسهم، هؤلاء أيضا شهداء. لكن لا شك أن الشهادة في سبيل الله هي من أعظم ذلك، الذي يموت في مبطون أو محروق أو مغروق أو غريق أو هكذا. إذا صدق القلب سبب لبلوغ المراد، ومن نوى شيئا من عمل البر أثيب عليه وإن لم يتحقق له عمله، وإن لم يتحقق له عمله أثيب عليه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه من ثقال القوم لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلسقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلته، فلسقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فلسقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخليفات: فتح الخاء المعجمة وكسر الله، جمع خلفة وهي الناقة، وهي الناقة الحامل.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهو يوشع ابن نوح ابن نون، يوشع ابن نون الذي جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وهو فتى موسى، هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، غزا من الغزو، أراد الجهاد في سبيل الله، واستنفر الناس، لكن وضع شرطا، هذا الشرط يوضع من شروط الجهاد، من شروط الجهاد الصدق في الخروج والبعد عن الملهيات، هذا إحدى شروط الجهاد لما يعرفها القوم. لا نريد من يجاهد وقلبه معلق بالدنيا، هذا ما ينفع، هذا يثبط وهذا إيش يفسد. فاستدرك عليهم هذه النقطة المهمة، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. البضع هو إما الفرج أو النكاح أو الجماع، وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، يعني كناية عن الذي تزوج ولم يدخل بزوجته، لأنه هذا إذا جاء معنا ذهنه وفكره وين وشغله وين في هذه الزوجة، يقول لك ما بنيت بها وأنا ذاهب والله أعلم أموت ولا ما أموت، وهذا الشيء يعني فقدته، فيبقى البال مشغول بهذه الزوجة التي أراد أن يبني بها، لكن دعوة الجهاد حالت، فهذا نوع من أنواع انشغال الذهن بالزوجة، أو أنها تريد أن تضع، سيبقى شغله الشاغل، هل وضعت، هل ماتت عند الوضع، هل وضعت ذكرا أم أنثى، هل بقي الولد أم مات، هذه نوع من أنواع المشغلات. فالإنسان ما منع أي رجل ملك بضع امرأة تزوج وما دخل بها وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها. إنسان بنى بيته تعب وبقي إيش السقف، وكان قديما السقف أسهل شيء، إنه المهم الجوانب ويسقفون بإيش، بأوراق الشجر بالنخيل بهذه الأشياء، فهو الآن يعني وصل البناء إلى ذروته، فشغله وباله في إتمامه حتى يسكن ويرتاح وتعرفي هذا لا يصحب، كل ما يعني يشابه ذلك، ما هو فقط هذه يعني عينات، وإلا أي شيء يشبه ذلك ويلهي ويشغل يدخل فيه. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات ينتظر أولادها، الإبل الحامل، الناقة الحامل، إذا واحد اشترى غنم ذهنه في الغنم. يعني اليوم لو واحد سافر إلى مكان للشغل أو لعمرة واشترى غنمات يبقى باله إيش؟ مشغول بهذه الغنمات، ولدت الغنم أكلت ولا انحلبت ولا ما أكلت وهي غنمة، ها؟ أو هذه الناقة بيحصل ولا ما بيحصل؟ بيحصل. شوف حتى لو غنمات، أول شيء قال زوجة ويبني بها، الآن غنمة وينتظر إيش؟ أولاده. ما يصحب هذا، يبقى ذهنه إيش؟ في هذه الغنمات وهذه الناقة، ولدت ولا ما ولدت، اهتموا بها الأولاد كما وصيتم ولا ما اهتموا، ينشغل. فإذا أتى الصلاة المسجد وعنده هذه الأمور ينشغل، كيف لما يذهب ويبتعد مدة من الزمن يكون انشغال إيش؟ شديد أكثر. هذا ما بنفعنا مع الجهاد، ما يأتي. فلما يعني صفى له فغزى، ذهب بهم فدنا من القرية، قيل أنها هي أريحة أو غيره الله أعلم. فلما فغزى فدنا من القرية صلاة العصر، وصل قريبا من ذلك، يعني الليل قد قرب، وإذا قرب الليل تأخر النصر. شوف كيف الآن الفطنة، ما يريد النصر يتأخر، الهمة جاهزة، وربما يكيدون، ما يعرف الإنسان غدا إيش يحصل، هذه الفرص مهم جدا. فماذا فعل؟ فقال للشمس، خاطب الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور. هو مأمور وتكليف، وتكليف شرعي، والشمس مأمورة وتكليف، تكليف إيش؟ كون. فقال للشمس إنك مأمور، أنت مأمورة فعلا إنك تغيبي، وأنا مأمور إنه إيش؟ أنتصر على هؤلاء وجاهد. فعند التعارض يقدم إيه؟ الأولى، لأنه هذه السماوات والأرض جميعا خلقوا من أجل إيش؟ من أجل توحيد الله، ومن أجل إيه؟ تسخير لخدمة أهل التوحيد. فانتصار الأعداء ونشر التوحيد، هذا إيش؟ مطلب ولا ما هو مطلب؟ مطلب. فالشمس تقف من أجل أن ينتصروا على المشركين الذين يحاربون التوحيد. فدعا الله عز وجل فقال اللهم احبسها علينا، فحبست، توقفت الشمس ما غربت. اليوم أهل الفلك والبت في الفضاء وهذه الأشياء ما بيؤمنوا أنه إيش هذه الأكوان تتغير ونقلها تسير، لا، بإذن الله كل شيء يتغير، لذلك لا يؤمن بيوم القيامة، وأن هذه الشمس تتكور وتنزل في البحر والجبال تنهد وهذه الأمور. فحبست حتى فتح الله عليه وانتصر. هذه إيش؟ من معجزات هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الغنائم، لما انتصر جمع الغنائم، وكانت لا تحل لهم الغنائم، وحلت لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال أعطيت خمس لم يعطهن نبي قبلي، منها إيش؟ أحلت يا الغنائم. كانوا زمان ما في غنائم، إيش يفعلوا فيها؟ مأمور الجميع إنهم اللي جمعوا الغنائم يأتون بها ويجمعونها، يضعون في مكان حتى تنزل نار من السماء وتأكل، تأخذ وتحرق هذه الغنائم. فجاءت يعني النار لتأكلها بإذن الله من السماء، لا تدري، هذا كله بقدرة الله، وهذه آيات ينظر إليها الناس. جاءت لتأكل فلم تطعم، لم عبر بالطعم، يعني ما ذاقت. طب ليه؟ قال فيكم غلول، يعني في ناس غالين ماخذين من الغنيمة اللي في الحرب وسرقينها، سرقت الغنيمة، هذا غلول. طيب كيف نعمل لجنة وتحريات ونسوي كلامة. قال فليبايعني من كل قبيلة رجل، تعال بايعوني كل واحد كبير قبيلة يجيني، ونكانوا كثر. بايع القبائل كلها، لزقت يده في أحد من هذه القبائل، فلزقت يد رجل بيده بإذن الله، سلم تسلم مع فلان ما في لزق، لكن بإذن الله حصل ذلك. ثم قال أنت قبيلتك فيها الناس الذين سرقوا الغنيمة، تعال كل واحد يأتي ويبايعني حتى يكشف فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، قال أنتوا فيكم الغلول، أنتوا اللي سرقتوا، هاتوا اللي سرقتوا. فعلا جاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، أخذوا بقرة يعني من الذهب مصنوعة رأس بقرة. شوف الطمع الدنيا، مع أنه ممنوع منهي عنه، وبيعرفوا أنه هذا إيش، لكن طمع الدنيا سبحان الله. فوضعوها فجاءت النار فأكلت. الآن هذا دل على أن إيش، أنه قبل منهم لما أخذت أو أكلت الغنائم. قال فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم، لما هذه رحمة من الله، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، لأن هذه الغنائم أحلت لهذه الأمة يستفيد منها ثم يجاهد مرة أخرى يتقوم بها. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فكانت الغنائم أيضا يعني للنبي فيها منها نصيب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي رحمه الله نهي النبي قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال، لأن أصحابها يكونون متعلقي النفوس بهذه الأسباب فتضعف عزائمهم وتفتر رغباتهم في الجهاد والشهادة. ومقصود النبي تفرغهم من العوائق والأشغال ليقبلوا على الجهاد بنية صادقة وعزم حازم. إذن الصدق يحتاج إلى مجاهدة، وأن تعمل الأسباب التي تعينك على الصدق في أفعالك في أقوالك. إذا في هناك ملهيات تصبح تكذب وتلف وتلون، ها؟ حتى إيش؟ تنسل عن هذا الأمر، تظهر أنك صادق فيه لكن عندك مغريات، عندك عوائق، عندك مشغلات، اصرف هذه جميعا حتى تكون إيش؟ صادقا في طلبك. قال ابن عثيمين رحمه الله ينبغي للإنسان إذا أراد طاعة أن يفرغ قلبه وبدنه لها. هذا هو، تريد طاعة وتصيبها وتنال بركتها، فرغ قلبك وبدنك. إلا ما تأتيني إلى الدرس وأنت شغلك في فلان وفي هذه الأمر ومشغول في كذا، لا تأتي، ما يعني أتعبت نفسك، وإلا اذهب. إذا أنت مشغول أو مريض لا تأتي. إذا أردت أن تأتي فرغ نفسك وقلبك وبدنك حتى تنال المراد. قال حتى يأتيها وهو مشتاق إليها، وحتى يؤديها على مهل وطمأنينة وانشراح صدر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. أي شيء يشغل يفسد في العبادة. واحد جعان ويأتي إلى الصلاة، كل ما تسد الرمق ثم تعال صلي، ها؟ لا تأتي تصلي وبالغ مشغول في كذا وكذا وكذا. وفي ومن الفوائد أن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. ما يدري هذا النبي، لو كان يدري والنبي كان يعلم الغيب قال فلان الذي سرق وخلاص. إذن الأنبياء ولا أحد يعلم الغيب إلا ما أطلع الله عز وجل عليه. فمن يدعي الغيب كفر، كحال السحرة والشعوذين الذين يدعون علم الغيب. نعم.
عن أبي خالد الحكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
ما ذكر حديث حكيم بن حزام، وهذا مر معنا في عمدة الأحكام في كتاب البيوع، ويدور فيه على الحث على صدق البائع وصدق المشتري. البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار، هذا يسمى خيار المجلس، هو بالخيار في الإمضاء أو إيش أو الفسخ ما لم يتفرقا. يتفرقا بأقوالهما بعد دانهما، هذا هو الصحيح. إذا تفرق على هذا البيع خلاص لزم البيع، ما يحق للآخر يقول الله أنا أريد أن أرجع البيع، لا، إلا إذا قبل الثاني. أنت اشتريت، اتفقت على السعر وتفرقت، رجعت بعد ساعة بعد مدة اليوم الثاني قلت والله أنا لا أريد، ما زال أنا ما دفعت في الثمن وأنت ما زال ما أعطيتني، لا، تم البيع، تم البيع. وإذا أراد البيعان الخير والبركة عليهما بالصدق، فإن صدقا، فإن صدقا أي فيما يخبران به البائع في البيع والمشتري في الثمن، هذا صدق في سلعته وهذا صدق في ماله. في ناس عنده مال إيش مزور ما تدري، وفي ناس عنده بضاعة مغشوشة، فأنت صادق أن هذه بضاعة لك مثلا أو هذا المال لك، مو مال حرام أو مال ظلم. فإن صدق وبينا، أظهر البائع والمشتري ما في المبيع والثمن من عيب، هذه المشكلة قليل من يفعلها أو يطبقها، ما يظهرون العيوب. يجب عليك إن علمت العيب في البضاعة والسلعة أن تظهرها، أن تبينها، هذه فيها كذا وكذا وكذا. لا تخاف، ما راح هذا إذا مكتوب لك أن تبيع فلان تبيع، ما تقول والله هذا الكلام وهذا البيان يصرف الناس عنا، ما يصرف. صدقك هو الذي إيش يجلب الناس ويبارك الله عز وجل. تصدق وقل في هذه البضاعة كذا وكذا من العيب، أو فيها هذا الشيء من الكذب، فيجب عليك أن تبين حتى يبارك لك في هذا المال. كثير من الناس وشوا تجار وما في بركة لأنهم إيه ما يبينوا حقيقة السلعة، ولك هذا أصلي هذا نظيف، وفي الحقيقة إيش بعيد عن النظافة وعن الأصلية. بورك لهما أي في بيعهما وشرائهما بكثرة الخير والبركة وتسهيل أسباب المفضية لزيادة الربح. مش أنت بتبيع حتى تشتري مرة أخرى وتبيع ويصير عندك إيش نماء وربح، مبني على الصدق والبيان، مبني على الصدق وإيش البيان. وإن كتما وكذبا أخفيا ما في السلعة والثمن من العيوب محقت بركة بيعهما، ذهبت فلم يحصل إلا على مجرد التعب، ما نال من ذلك إلا التعب والعياذ بالله. إذن في هذا الحديث ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وفيه وجوب إظهار العيب في السلعة وحرمة إخفائها، وجوب إظهار العيب في السلعة وتحريم إخفاء ما فيها من عيب. طيب إذا ظهر العيب بعد ذلك كان له الخيار في فسخ البيع، لو تبين لي اللي أنا شريتها وكتم هذا الشيء علي، تبين العيب لي أن أردها، لأنه اشترط أن تكون إيش سليمة. فيه أيضا أن الكذب سبب لمحق البركة، كذب سبب لمحق إيش البركة. قالوا كما أن التاجر إذا صدق في سلعته ولم يغش بورك له في معاملته، كذلك العبد إذا صدق في معاملته مع ربه ولم يغش في أداء الواجبات برياء أو سمعة بورك له في تلك المعاملة وأعطي الأجر والثواب، أعطي الأجر والثواب. الثواب. نكتفي بذلك، نكون شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.